الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا أيها الإخوة غدا بلا ريب راحلون وسنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا عن أمره ونهيه هل ائتمرنا بالأمر؟ هل انتهينا عن النهي؟ وكلنا سيأتي ربه فردا فتعالوا نجهز جوابا على ذا السؤال من كان منا محسنا فالوقت مناسب جدا ليزداد إحسانا ومن أساء فإن الفرصة مواتية للعود إلى الله تعالى لا بأس أن يقصر العبد لكن المهم إذا قصر أن يعود إلى الإقبال على الله من قبل أن يفجأه الموت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وقال سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة رواه الطبراني والبيهقي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد رواه أحمد والطبراني ما عال من اقتصد يعني ما افتقر من اقتصد في نفقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أسألك القصد في الفقر والغنى رواه أحمد والحاكم قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد قال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لابنه يا بني كل في نصف بطنك ولا تطرح ثوبا حتى تستخلقه يعني حتى يصير رثا باليا ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم يعني كل المال الذي يأتي لأجل أن يأكل أو لأجل أن يرتدي ثيابا عنوان خطبة اليوم نصائح اقتصادية في ظل الأزمة قبل حين أنهيت تقديم سلسلة دروس عنوانها دورة في الاقتصاد المنزلي دعاني للإسراع بتحضيرها وتقديمها ما أرخته الأزمة التي نعيش والتي نسأل الله تعالى تعجيل كشفها بلطفه. دعاني إلى الإسراع في هذه السلسلة ما أرخته هذه الأزمة بظلالها على الأحوال الاقتصادية للناس في هذا البلد، فضلا عما نزل بالناس عامة في ظلال الأزمة الاقتصادية العالمية. تحدثت الدورة عن تعريف الاقتصاد المنزلي وميزاته في البيت المسلم، وعن موارد الأسرة والموازنة المنزلية والتوفير وآلياته والتسوق وأهم الآفات الاقتصادية، وعن طريقة التعامل مع المصاريف الدائمة، وتحدث عن اقتصاد الأسر في الأزمات، وعن أسباب سعة الرزق، وعن العمل، وعن عمل المرأة، وقدمت كلمات للباحثين عن العمل، وختمت الدورة أو ختمت الدورة بأهم النصائح في الاقتصاد المنزلي. وها أنا في خطبة اليوم أذكر لكم 4 نصائح في الاقتصاد المنزلي في ظل الأزمة. النصيحة الأولى: تحرى الحلال واحذر الحرام. سواء كنا في أزمة أو كنا في راحة، سواء كنا في ضيق أو كنا في سعة، سواء كنا في بحبوحة أو كنا في قلة، فنحن مختبرون. وفي مقدمة الخطبة يرد في كل أسبوع أننا إلى الله تعالى ذاهبون وسيسألنا: ماذا فعلتم بأمري؟ ماذا فعلتم بنهي؟ بالمناسبة، أي واحد منا يموت، نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا مع حسن العمل. أي واحد منا يموت، لن يسأله الله تعالى: لماذا لم تحل الأزمة قبل أن تموت؟ 100% أنا ضمنان هذا السؤال لن يأتينا. ما حدا بيناتنا سيسأل: لماذا وقعت الأزمة وأنت حي على هذه الأرض؟ لن تسأل هذا السؤال. لكن كلنا سيسأل: رزقك هل كان من حلال أو من حرام؟ سواء كنا في أزمة أو كنا خارج الأزمة. أول نصيحة: تحرى الحلال واحذر الحرام. احذر أن تسوقك الأزمة إلى البحث عن موارد رزق من حرام. احذر أن تبحث عن موارد لرزقك من حرام تتعلل بالأزمة. نصيحة لكل من أراد أن يتقن إدارة موارد الأسرة، ولكل من أراد أن يعفه الله تعالى عن سؤال الناس: تحرى الحلال واجتنب الحرام. اعلم أنك بتحريك للحلال واجتنابك للحرام تستدعي بركة الله عز وجل في مالك، وباجتنابك للحرام تستجلب معونة الله في اقتصاد أسرتك. وإذا كان الله معك فأنت قوي وأنت مكفي وأنت مكفول، وإذا كان الله عليك فلو ملكت الدنيا بما فيها ستفتقر وستحتاج وستمد اليد للسؤال، نسأل الله السلامة. من أدخل حراما إلى كسبه فقد قرر أن يحمل أعباء الحياة وحده بذكائه وقوته وتدبيره، مستغنيا عن معونة ربه. ولئن استغنى امرؤ عن الله عز وجل فقد هلك. إلهي، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ يا رب، من كنت معه فمن عليه؟ ومن كنت عليه فمن معه؟ كم من شاب وفقه الله في ذريته وأولاده وزوجه وحياته من دخل قليل أضيفت إليه بركة رب العالمين، فعمر طويلا وأنفق على أسرته، فخرج الأطباء والحفاظ والدعاة والأدباء من مال حلال اكتسبه. وكم من رجل غني كثير المال ما كان يتورع عن الحرام أمضى أواخر عمره بالفقر والعوان، عياذا بالله تعالى. الحرام سم قاتل، فاحذر أن تجرع منه شيئا. من الحرام الاعتداء على أموال الناس، في ظل الأزمة، من الحرام الخوض في التعاملات الربوية، من الحرام البحث عن التأمين الربوي، من الحرام الرشوة، خديعة الزبائن، التلاعب بالميزان، خيانة الوكالة، خيانة الوديعة، الدخول في وساطات لإنشاء مقرات تنشر الرذيلة والفساد، الترافع في المحاكم دفاعا عن ظالم لتبرئته. الحلال واسع عريض والحرام ضيق، فلا تحشر نفسك في المحرم، وابق في ساحة السعة والراحة والبحبوحة من الحلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أول نصيحة اقتصادية في ظل الأزمة: تحرى الحلال واحذر الحرام. النصيحة الثانية: اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، لا تبقى معتمدا على مصدر دخل واحد. أضف إلى عملك الوظيفي عملا تجاريا، ثم إلى عملك التجاري مجالا إضافيا، واغتنم وقتك وثمره، وافتح الآفاق لرزقك، وعدد الأبواب التي يدخل المال منها عليك ونوعها. قد تكون موظفا في مكان ما وتتوقف المؤسسة التي تعمل بها، قد يعتذر إليك صاحب العمل عن متابعة العمل عنده، قد يسافر مالك المنشأة التي تعمل بها ويقرر إغلاقها، ماذا سيحدث لك؟ من المفيد أن تبحث عن تعدد في مصادر الدخل. إذا لم يكن لك إلا مصدر دخل واحد فستجلس في البيت فارغا عاطلا، لكن إذا كان لك مصدر آخر فإن هذا يسند ذاك. اجتهد ما استطعت أن تعدد مصادر دخلك، سواء كنت طبيبا أو مهندسا أو حرفيا أو غير ذلك. يعمل شاب متخرج في كلية الكيمياء التطبيقية موظفا في أحد المعامل، لكنه وبحكم خبرته بصناعة الصابون ومواد المنظفات، وبالمناسبة هذا الأمر بسيط جدا لا يحتاج إلى خبرات عالية، ممكن أن يتعلمه أي واحد فينا. الرجل خريج كيمياء تطبيقية عنده فكرة كيف يصنع الصابون ومواد المنظفات. كان يصنع في بيته سائل الجلي والصابون ونحوهما ويبيعها بأسعار مشجعة للبقالات التي في قريته، الأمر الذي در عليه دخلا إضافيا أغناه عن سؤال الناس عندما توقف عمله الوظيفي. فكر بعمل إضافي مع عملك الذي تعمل. تتقن سيدة فاضلة الأعمال المنزلية، كانت تعد البازلاء والفول في موسمها للإدخار وتبيعها لجاراتها وأرحامها، ثم أصبحت تعمل العمل نفسه في المربيات وأصناف أخرى من الأطعمة. حمت بعملها الإضافي أسرتها من العوز عندما توقف عمل زوجها. مطلوب كل واحد بيناتنا، نحن الجالسون هنا ثم كل من يسمع، فكر بشيء جديد الآن في ظل الأزمة. إن الساعات التي تمضي من دون عمل تهدر بغير فائدة. هناك بحث في الدورة يتحدث عن موارد الأسرة، يعني نحن منين نجيب مصاري. لاحظت في أثناء البحث أن هناك عدد من الموارد نملكها جميعا، بس قليل منا من يأخذها، وأكثرنا لا يأخذها، يتركها. مصاري موجودة بس ما بدها، مع أنه في أزمة. واحدة من موارد الأسرة، في مبحث طويل مؤلف من محاضرتين في الدورة، لكن واحدة من موارد الأسرة الوقت. الوقت الفارغ هذا مورد كبير تستطيع أن تحصل منه شيئا كثيرا. هناك أمثلة ونماذج وتطبيقات داخل الدورة، بس كثير منا ما بيقول لك يا أخي تسكر المعمل، قاعد 24 ساعة بالبيت عم ينزعج ويزعج من حوله، وبإمكانه أن يكسب أشياء. الوقت، إن الساعات التي تمضي من دون عمل تهدر بغير فائدة، وهي ثروة تبدد من دون وعي. يمكننا القول بأن الوقت من الموارد التي تتعاظم أهميتها مع زيادة وعي الفرد وعلمه. وبإمكانك الآن أن تفكر كم يبدد الناس من ساعات وهم فقراء. النصيحة الثانية، اجتهد أن تعدد مصادر دخلك. النصيحة الثالثة قبل الأخيرة، تحكم في نفقاتك. لا تدع عاداتك الاقتصادية الخاطئة توجه بوصلتك المالية، وإنما درب نفسك أن تتحكم بنفقاتك. فابدأ بشراء الضروريات ثم الحاجيات، واستغني عن الكماليات حتى يغنيك الله من فضله. وإليكم هذه الأمثلة. أرادت إحدى شركات الطيران أن توفر نفقاتها، قررت أن تحذف حبة زيتون من وجبة كل مسافر. كانوا يضعون كما تعلمون في الوجبة 3 زيتونات، الآن بدهم يوفروا، قاموا زيتونة واحدة. احذروا قديش وفرت خلال عام، ما بتخيل. استطاعت هذه الشركة أن توفر خلال عام $1,000,000 حبة زيتون. تعتبر مصاريف الهاتف من المصاريف الكبيرة التي تقتطع جزءا ملحوظا من الميزانية الشهرية للشخص العادي، يمكن للفرد غالبا أن يحد منها. يعني نحن في أزمة وفي ضائقة وفي قلة ذات اليد، وهو ما عنده شغل، وشاب عمره 23 سنة، فاتورة الهاتف تبعه 5,000 ليرة. عجيب. إذا سألته بيقول لك والله هيك متعود. الآن مطلوب في الأزمة أن تتحكم بنفقاتك، لا تدع النفقات هي تتحكم فيك. أخي هيك متعود أنا، هلا أنا بدي أتحكم بالنفقات. لما بيكون دخلي 200,000 300,000 500,000 وبنفق بالهاتف 5,000 ماشي، بس دخلي 0 وفاتورة هاتفي 5,000، في مشكلة عقلية سامحني، في مشكلة اقتصادية، وفي مشكلة شرعية كمان، لأنك ستأتي بهذه 5,000 من أين؟ أو 10 من أين؟ إذا كنت صالحا ستقترض، والاقتراض بشكل عام مكروه، وإذا كان الرجل ليس صالحا سيمد يده إلى الحرم، وكلا الأمرين ليس محمودا. تناول طعام الفطور في المنزل يوفر على الأسرة نفقات الوجبات الجاهزة للأب أو الأم في العمل والأولاد في المدارس. إلغاء استعمال السيارة بالذهاب للأماكن القريبة يوفر مبلغا لا بأس به من ثمن الوقود. إلغاء التدخين يوفر على الفرد 1,000 ليرات في كل شهر. المراد من هذه الأمثلة القول، لا تدع عاداتك الاقتصادية توجه بوصلتك المالية، بل اجتهد أنت في التحكم بنفقاتك في ظل الأزمة حتى لا تدخل في التزامات مالية ليست في قدرتك. النصيحة الرابعة الأخيرة، استشر في خطواتك المالية الكبيرة، وهذا أمر خطير جدا. ما أحد يخطو خطوة مالية كبيرة حتى يستشير أهل الخبراء، أهل الخبرة الثقات الذين يثق بدينهم وبعقلهم، لأن رأي الخبير أحيانا يوفر عليك الكثير ويجنبك الوقوع في الهلكة. أسمع أن امرأ باع داره ودكانه في البلد لأنه قرر السفر مع عائلته إلى بلد عربي، لكنه تفاجأ هناك بالغلاء الفاحش وصعوبة الحصول على الأوراق الرسمية للإقامة. مرت به الأيام ينفق رأس ماله، وعاد بخفي حنين إلى البلد وقد أضاع بيته ودكانه. لو استشار هذا الرجل أهل الخبرة والثقة قبل أن يسافر لوفروا عليه الكثير من الجهد والمال ولحموا له داره ودكانه. أسمع عن شاب أغري بالدخول في شركة تسويق غير مشروعة فاستدان ليشتري سلعتهم بمئات الآلاف، عرضوا عليه سلعة مئات الآلاف حقا، راح يتدين من أجل أن يشتري السلعة، ثم راح يبحث عن الأرباح المزعومة فلم يحصلها فوقع في شرك الدين. لو استشار هذا الشاب قبل فعلته لأرشده أهل الخبرة إلى الصواب ولحمى نفسه من الوقوع في الدين والحرام. استشر في خطواتك المالية الكبيرة. أيها الإخوة، هذه نصائح اقتصادية أربع أحببت أن أضعها بين أيديكم في خطبة اليوم. تحرى الحلال واجتنب الحرام، اجتهد أن تتعدد مصادر دخلك، تحكم في نفقاتك، استشر في خطواتك المالية الكبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.